محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعن الدام على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة. بعد أن تم الحديث في الفصل الأول أسباب الوجوب، الأمور التي إذا وجدت وجب الحج، الآن يقع الكلام في أنواع الحج وهي ثلاثة أنواع: حج التمتع وحج القران وحج الإفراد. فيبين المصنف في هذا الفصل ما هو حقيقة كل واحد من هذه الأقسام وما الفارق بينها من حيث المناسك والتكاليف. فالتمتع أولا، بالنسبة للتمتع، حج التمتع هو عبارة عن قسمين: حج وعمرة. عمرة التمتع أولا ثم يأتي بحج التمتع. أما القسمان الآخران، القران والإفراد، فهو حج فقط وعمرة مفردة ملحوقة به. لا يشترط أن تكون العمرة في أشهر الحج، وإنما بعد حج الإفراد أو بعد حج القران بما شاء، بل البعض حتى لم يوجب العمرة المفردة. في حين في حج التمتع يجب أن تكون عمرة التمتع قبل الحج وفي أشهر الحج، يعني في الأشهر اللي ستحرم كما سيأتي. من حيث الإحرام أيضا يختلف: حج التمتع بالتلبية، حج الإفراد أيضا بالتلبية، حج القران المكلف مخير بين الهدي وبين التلبية. والهدي بها حالتين: أن يحرم بالهدي بمعنى أن يسوق الهدي، إما بالإشعار وإما بالقران. إشعار بأن كما سيأتي يجرح دم ويمسح عليها بشيء من الدم، وإما أن يعلق في رقبة الهدي نعل قديم. هذه في القران هكذا يتحقق الإحرام، فبعد ما يحتاج إلى تلبية. أهم فارق بينهما أن حج التمتع وظيفة من كان أهله يبعد عن مكة 16 فرسخ، اللي هي حسب كلامه تطلع 48 ميل أو كيلو، شنو قالها؟ ميل. وهذا القول المشهور يشير إلى قول آخر أنه هذا 48 ميل من شنو؟ بكل اتجاه، يعني من مكة من جهة الشرق هلقد، من جهة الغرب هلقد، من جهة الشمال هلقد، من جهة الجنوب هلقد. البعض لا، حسب الروايات أنه هذا اللي تبلغ المسافة 48 ميل ما اعتبرها من كل حد من كل اتجاه، وإنما من جميع الاتجاهات، فقسمها 48 من الاتجاهات الأربعة، فمن كل اتجاه راح يصير قد 12. يعني من كان يبعد عن مكة 12 ميل جنوبا حجه تمتع، بينما على القول الأول من كان يبعد عن مكة 48 ميل جنوبا يكون حجه تمتع. وهكذا من كان على جهة الشمال وجهة الغرب وجهة الشهر. واضح إن شاء الله. قال الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وأصله التلذذ. سمي هذا النوع به خب كلام بعد، لماذا سمي حج التمتع بهذه التسمية؟ يقول لأنه هذا الحج بما أن الإحرام يمنع التلذذ بكثير من الطيبات من المأكل وبعض المأكولات ما فيها مثلا الطيب ومشاكل، ومن التجمل ومن الاستمتاع بالنساء والصيد، وهذا كله شنو؟ كل هذا الإنسان يستمتع به. بالإحرام للعمرة يحرم عليه كثير من تلك الأفعال. حينما يتحلل من العمرة قبل أن يحرم للحاج، هاي الفترة فترة إحلال، يجوز له التمتع بما شاء بما فيها النساء. وبما أن عمرة التمتع مرتبطة بحج التمتع، فكأنهما عمل واحد، وقع في أثناء العمل الواحد استمتاع، سمي الحج حج تمتع. واضح شاء الله؟ قال وأصله التلذذ، سمي هذا النوع به بهذه التسمية لما يتخلل بين عمرته وبين حجه من التحلل، لأن التحلل يقع بين العمرة والحج، هذا التحلل الموجب لجواز الانتفاع والتلذذ بما كان قد حرمه الإحرام. بعد ما تحلل من العمرة قبل أن تحرم للحاج، هنا في هذه الفترة يجوز لك كل ما حرم بإحرام العمرة مع ارتباط عمرته بحجه، حتى أنهما كالشيء الواحد شرعا. واضح الارتباط بينهما؟ فإذا حصل بينهما ذلك، إذا حصل بين العمرة والحج الاستمتاع، فكأنه حصل في الحج، فكأنه في أثناء الحج، في أثناء العمل الواحد الإنسان يقوم بالتلذذ بالاستمتاع، فسمي الحج بحج التمتع. وهو فرض من نأى أي بعد عن مكة 48 ميلا من كل جانب، من كل جانب 48 ميل، 48 من جهة الشرق، 48 من جهة الغرب، 48 إلى آخره. على الأصح، يعني هذا أصح الأقوال، وهناك قول آخر صحيح اللي هو لا، هاي 48 يقسمها للأخبار الصحيحة. لماذا هو الأصح؟ للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك. والقول المقابل الأصح اعتبار بعده باثني عشر ميلا. ليش؟ هي نفس الروايات، يقول ها هو افتهم من الروايات حملا للثمانية والأربعين على كونها موزعة على الجهات الأربع، فيخص كل واحد 12. يعني هو بالرواية عندنا شنو؟ 48 الميل، اللي هو بالرواية طبعا 16 فلسفة، فما أدري ما بالي أكو روايات حسب الميل، هاي 16 فرسخ من جميع الاتجاهات أو من كل اتجاه، بعض افتهمها من كل اتجاه، ف16 من الجهة يعني 48 ميل من جهة الشرق إلى آخره من أربع اتجاه. واضح شو أربع اتجاه؟ من كل اتجاه. البعض لا يقول هاي 48 يعني مجموع حدود الأربعة، فيصير 8، فبالتالي من كل اتجاه ضع، وهذا كثيرا ما يقع أنه رواية واحدة أو طائفة واحدة من الروايات، تشوف الفقهاء منهم من يفهم يجي ومنهم من يفهم يجي، وهذا يتأثر بمن؟ يتأثر بثقافة ذلك الشخص، حتى وإن وصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو له مستوى من العرف وفهم اللغة وفهم نفس الشارع، فحينما يريد أن يستظهر من الرواية هذا كله يؤثر، ثقافته الدينية، ثقافته العلمية، حالته الاجتماعية، فقرة وغناء، كل هذا يؤثر. فالمطلوب من كل واحد أن شي يسوي، أن في سيرته الدراسية من أول دخوله إلى أن يصل إلى مرتبة الاجتهاد ومقام فهم واستنباط أحكام، أن يهذب نفسه بحيث يحاول أن يتجرد عن كل الشوائب التي تؤثر على سجيته العربية وعلى فهمه للقرآن وللروايات والسنة، بحيث يحاول قدر الإمكان أن يكون واحد ممن خوطب بتلك الروايات في ذلك الزمان. الإمام الصادق عليه السلام كان يخلي زرارة أمامه محمد بن مسلم ويسولف، وما كان يشرح لهم، يعطيهم الرواية وهم يفتهمونها ويروحون يعملون بها، والإمام ساكت، يعني فعلا هذا اللي هو افتهمه الإمام يريده. وزرارة ما كان لغته مشوبة بالفرنسية والإنجليزية والفارسية والتركية، وإحنا سا لغاتنا شنو؟ لغة العربية، هاي مو لغة عربية، هاي جاي نحكي بيها مو لغة عربية، نرفع بكيفنا وننصب بكيفنا، وألفاظ عجمية من مختلف اللغات، فصايرة شنو؟ لغة ثانية كأنما. فأنت تحاول أن تدرس اللغة وتطلع على شواهد قرآنية، شواهد من نصوص العرب القدماء تحاول أن تعرف معاني الألفاظ وتعرف تراكيب الألفاظ، صار عندك ذوق في اللغة، نحوي وبلاغي ولغة معاني الألفاظ، هذا كله شنو يأثر. من جانب آخر أن تكون صار عندك اطلاع على نفس الشارع، دائم القراءة للقرآن، دائم الاطلاع على الروايات اللي تفسر القرآن، مو تفاسير القرآن التحليلية أو العرفانية أو الفلسفية أو غيرها، هذا ربما يأثر سلبا. لا، نحاول أن نرحب تفسير يفسر لنا القرآن بالروايات، يعني آل البيت كيف كانوا يعلمون الناس القرآن، شنو المعاني اللي بيه، ونحاول أن نقرأ بعد شنو الروايات، وإن لم نكن شنو نفهم منها شيء. طالب يصل إلى مرحلة المكاسب مثلا، أو على أقل تقدير قدر متيقن إلى مرحلة الخارج، على أقل تقدير كون كتاب الوسائل من ألفه إلى يائه كن قاري، مو إلا قراءة تدبر. ومرات القرآن يقول أكو قراءة تدبر وأكو قراءة لا تبرك. بعض علمانا كان يسوي له قراءتين بالسنة، يختم القرآن مرتين، مرة قراءة تبركية يقرأ آية يقرأه ماشي، ومرة لا يوميان أو كل يومين آية واحدة يقرأها يتدبر بها، شنو معناها، شنو المقصود بها، شنو ربطها بالقبلة، شنو ربطها بالبعثة، هذا حتى شنو تخلق عندك شيء من الملك. نفس هذا الكلام يقول في الروايات، ما مطلوب عندك أن تقرأها قراءة تدبر وفهم تعمق، لا، بس على أقل تقدير تأخذك في الدورة الروائية سأل وغيرها، ما أدري كيفك اختارك دورة، بحيث أنت من وصلت لمعة أسألك الآن أنت شنو الروايات، كم رواية قاري، إيش قد قاري روايات، هذا السؤال مرات أسأل الأكاديميين، أنت مولانا الآن شنو على وشك أن تتخرج من كلية كذا، كم كتاب قرأت في حياتك ولو إلكتروني، هسأك كتب إلكترونية مو بي دي اف كذا تقرأ، كم كتاب قرأت، خيرهم يقول اثنين ثلاثة، وزين اثنين ثلاثة شطر عن روايات رومانسية، قال إذا فد روايتين ثلاثة على الحب وعلى كذا ما أدري، أما تاريخ تحليل وعلم اجتماع وتربية وفلسفة ذني كلهن مو يمهن أصلا، وهذا باكر يطلع ورباطه وهو وكذا، وشي يعبرون عن الدكتور أو ما أدري منه العلامة الفهامة، ويقدمون على كثير من، ويطلع لك بالقنوات ويحلل وينقد وكذا، وأولادنا يأخذون منهم وما يأخذون منه، لأن ذلك لك مثقف حي الله قاعد تروح عند المسجد من شي تسوون الطالب الطالب بس السوف. هذا السؤال هم نسأل الأكاديميين، عفوا للحوزويين، أنت وصلت لمعة باشر أسألك نفس السؤال من تقعد مكاسب، وباشر أسألك نفس السؤال من تقعد خارج، مو كم امتحان امتحانين ولا كم مادة حوزوية كملتها وأنهيتها، لا، سؤالي كم رواية قرأت، مو كم دورة، تنزلنا عن هذا، كم دورة روائية، كم رواية قرأت، رحت تقاريها، مو أنه قرأها عليك خطيب، لو قرأها عليك أستاذ بالدرس، أنت رحت فتحت الوسائل، فتحت التهذيب، فتحت الاستبصار الفقيه، ها، وقرأت في الباب من الأبواب، قرأت رواياته كلها، ما مثلا باب زيارة الإمام الحسين، رحت تقرأت هذا الباب كامل الزيارات كذا كتاب، قرأت الباب كله في 30 رواية 20 رواية 25 رواية، قرأتهم كلهم تطلع بحصيلة معينة، اطلعت على هذا الباب ما عدنا بينما علماءنا وساتذتنا يوصون توصل لمعة عندك دورة مكملها، توصل مكاسب دورة ثانية، توصل خارج انه انت في 3-4 دورات مطلع عليهم، ما معقول انه انت بالخارج وراء 10 سنوات تجي عليك رواية تقول اسألك هاي الرواية ما يقول لا اول مرة هاي شوف الرواية اول مرة، وانت جيت حطيت نفسك في موقف بالخارج بتصير مستنبط مجتهد تريد تطلع حكم شرعي، ورواية اول ما تسمعها في مقام الاستدلال بها من قبل المحاضر، هذا يعني إجحافه، ما أقول كفر يعني كلش قوية، إجحافه في حق العلم بهذا الاتجاه. فمطلوب من الطالب أنه قرآن يتعدى الطلاعة، والروايات يتعدى الطلاعة، اللغة العربية بأقسامها، حتى شو صار عدة ذوق خاص في مقام يريد يستنبط ملكته إلها مقدمات. ما مطلوب من عدة أنه إحنا أنا اللغة أو أدرس اللغة بس حتى أمتحن بيها، وأدرس المنطق بس حتى أمتحن بيها، لا لا، يراد أنه أنا عندي في شيء به حتى مقدمات للاستنباط. بعض الإخوان يميل على علم دون علم، هو شو حب النحو، فتشوفه شنو تحفة وقطر الندى وشذرات الذهب ومذرات الفضة، ها ألفية بشقيها ابن مالك ومش سمون ابن الناظم وذاك الثاني ابن عقيل، وتعليقاتهن وشروحاتهن، ويروح للمغني ويروح للبلاغ. ها يا أخي أستلذ في اللغة، أحب اللغة. وش قد صرفت من عمرك؟ صار لك 15 سنة أو 10 سنوات درست كتب اللغة كلها، أو قمت تدرس فيه إيه، وبعدين كان جابك وملبسك عمامة ومطيك عنوان وراح أنزلك للناس تبلغ، وعندنا كليات تدرس لغة عربية، روح هناك تدرس لغة عربية. جابك هناك تدرس لغة عربية؟ لو بعضهم يقول لا أنا كلش مهتم بالجانب الفلسفي، فكون أدرس فلسفة وما يكفيني كتاب بداية ونهاية ومنظومة، كون ألا أخلص يشكو خلص الأسفار إيه، وبعدين فعدنا كليات روح أدرس لنا صير التشمر فيلسوف الفلاني إيه، وبعدين كان جابك لا أدرس هذه، لأن مقدمات خذ منها بقدر الحاجة، وتعال وين ثبت أقدامه في مقام الاستدلال بالعقائدي والفقه، غير ذن ما عدنا أصولها مقدمة. أما أنت تروح في علم معين صار عندك تورم وتضخم وتخصص، ومجال آخر تاركه، هاي حالة مرضية مو صحة. كل ما يناسب من كل علم ما يناسب، وتجي إلى مقام الفقه هم تشتغله بالطريقة الصحيحة والعقائد بالطريقة الصحيحة، هنا تطلع متزن. بعض فقهاء قد مر عليكم مثلا في فهم رواية ما دارت عليه الوصفة والإبهام في تحديد الوجه، شلون تفهمه؟ ما قال لكم إياه؟ لا لا، يقول ما دارت عليه هيك يخلي إيده ويجلس، يقول هذا تحديد الوجه بما دارت، فافتهمها التحديد من جهة الطول ومن جهة العرض. ليش؟ لأنه دارس رياضيات هواي، فعندما دارت يعني دائرة. فكون الطالب يأخذ من كل علم حتى يصير عنده توازن، من تجي تفهم رواية معينة ما ندري هسه احنا القول الصحيح، كون نرجع للروايات، بس هذا باللمعة ما مناسب، بصير خارج عن اللمعة، روح نجيب الروايات وقول لك ايش تفهم، 48 من كل اتجاه لو 48 مجموع الاتجاهات بيطلع من كل اتجاه 12، بالتالي انت تجي صح صور اذا افتيت هذا اللي هو على راس ال 15 مين على القول الاول ب 48 صار حجه شنو افراد وقرار، على ابو ال 12 صار حجه تمتع، فانت جزء يوم القيامه مضيع عليه المشاهد كلها خطير، حاجه كم حجه الفتوى كل شيء ضايع من عند الواقع. ليش؟ لانه انت مثلا ما درست الكلام، رحت خليت نفسك في مقام الافتاء وصوره المفتي الفلاني والعمامه الكذائيه وافتيت فتوى ودمرت العالم. لو يجيك واحد هو كل عمره الحوزوي 10 سنوات وقالك أنا الأعلم، وين 10 سنوات لو قارب بها الوسائل هم تلحق، وين بقية الكتب زي استدلالك شو سويت أعلم شلون بالتزريق يعني خدت شنو بالوريد شوف المغذي يعني وصلت أعلم، شوفوا قال 30 سنة يدرس وبعدها ما يقول عن نفسه مجتهد إلا يشهدون له وكذا، وبعده يقول أصدق صعب الشيء مزهلة 30 سنة بس دراسة، ويدعي أنه 10 سنوات صار فخامة العلامة وصاحب أكبر مدري منه، هاي مهمة هذا ما يوزع ما حد يرحمه. نعم. والقول المقابل للأصح اعتبار بعده ب12 ميلا حملا للـ48 على كونها موزعة على الجهات الأربعة فيخص كل واحد 12، ومبدأ التقدير. طب الحساب منين؟ هذا هم نقطة مهمة. نحسب من حدود البلد إلى حدود بلد. نريد نحسب إحنا هسه ما أدري اللي مثلاً بالطائف أو منطقة هناك على الحدود. هاي دائماً تجي حتى في السفر. من يقول المسافة لابد أن تكون مثلاً 44 كيلو سفر 44 كيلو. منين نحسب؟ من بيتي للمكان اللي راح أصل له، من حدود البلد لحدود البلد، من بيتي إلى حدود البلد الآخر، من حدود بلدي إلى المنزل بالبلد الآخر. كم احتمال هذا؟ كله يكون شنو تنبح؟ وهذا من تنبحث بعد شنو تنزل الفتوى على أساس ذلك ينبح. هنا أنا يقول مبدأ التقدير من يبتدئ من نهاية البلد، من منتهى. ومبدأ التقدير منتهى عمارة مكة، يعني نهاية البلد، نهاية مكة. خب منين بعد الطرف الثاني؟ منين المنزل له حدود البلد؟ أيضا أقوال، قول الأول إلى منزله، فبالتالي نحسب من حدود مكة إلى بيتك. إذا طلعت 48 فأكثر أنت وظيفتك التمتع، إذا كانت أقل فوظيفتك القران أو الإفراد كما سيأتي. ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا، وإلا فمحلته. احتمال آخر، مو إلى منزله، من حدود مكة إلى منزله، هذا احتمال. من حدود مكة إلى حدود بلده، هذا احتمال آخر، لكن بشرط أن لا يكون البلد واسع جدا. أما إذا كان البلد واسع فيصل بعد من حدود مكة إلى حدود بلده الآخر اللي هو فرض المحلة، القرية، المحافظة مثلا. ويحتمل إلى بلده مع عدم سعتها جدا، وإلا فإلى محلته. واضح إن شاء الله. ويمتاز هذا النوع عن قسيميه، حج التمتع يمتاز عن القران والإفراد، أنه يقدم أو يقدم الحاج عمرته على حجه. أول مرة يأتي بالعمرة ثم يأتي بالحج ناويا بها التمتع. يعني العمرة حينما يأتي بها هي صحيح مو حج، هي عمرة، لكن شنو يأتي بها؟ عمرة تمتع. قد في أفعالها في الجملة ما تختلف عن عمرة الإفراد ألا في طواف النساء، لكن بالنتيجة يقصد بها، يلوي بها عمرة التمتع. بخلاف عمرتيهما فإنها مفردة بنية. عمرة الإفراد والقران شو تكون؟ أولا بعد الحج مو قبلك التمتع، وثانيا تكون منفصلة عنه، مو أنه مرتبطة بهذا الارتباط. بقرينة، بدليل، طبعا مين عرفناها بعده بقوله فإنها مفردة. هو التعبير اللي قبلها شنو كان عبر؟ أن يقدم، مو عمرة التمتع متقدمة، عمرة القران والإفراد شنو؟ في قبالها كنا نقول متأخرة، بس المصنف الشارح ما عبر متأخرة اعتمادا على الاصطلاح الشرعي المتعارف الشرعي أن عمرة المفردة تكون بعد الحاج مو قبله. الدليل على أنها شنو؟ يعني ما منين يظهر من المصنف أنها منفصلة مو مرتبطة؟ بنيتين، يعني بنية أخرى مستقلة غير نية، بنية الإفراد، بنية عمرة مفردة لا كما في عمرة التمتع بأن تكون هي بنفس صيغة وكيفية عمرة الحج. بخلاف عمرتيهما القران والإفراد فإنها مفردة بنية. هذا القسم الأول تمتع. قال وقران وإفراد ويشتركان في تأخير العمرة عن الحج وجملة الأفعال. يعني أغلب أعمال الإفراد والقران أكو بيناتها شنو؟ اشتراك وتشابه، إلا في بعض الحالات راح يجي بيننا. قال وين فرد؟ يعني عبارة ما بها شيء مطب علمي لا أكثر. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية. حج القران المكلف مخير في الإحرام. شلون يحرم؟ مو ينوي لأجل الدخول مثلا في الصلاة يكبر مع النية في حج التمتع، ينوي مع التلبية ولبس الإحرامات. في حج القران شلون تتحقق يتحقق الإحرام بأن شنو مع النية؟ شنو يسوي؟ مخير بين التلبية كما في التمتع والإفراد أو شو يسوي؟ الهدي اللي شرحناه قبل شوية بالهدي شنو بها طريقتين، إما الإشعار وإما قال والإفراد بها، والإفراد بها يعني وينفرد القران بالتخير في عقد إحرامه بين الهدي وبين التلبية وحج الإفراد بالتلبية. والإفراد بها يعني شنو؟
بالتلبية.
والإفراد بالتلبية. وقيل القران قول آخر باطل غير مقبول عند علمائنا بأنه القران أن يقرن يقصد ينوي بالحج والعمرة نية واحدة بحيث لا ينتهي من العمل إلا بانتهاء أعمال العمرة، ينوي الحج ويقصد به إتيان الحج والعمرة بحيث كله عمل واحد مستمر إلى أن ينهي أعمال العمرة. وقيل القران أن يقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة فلا يحل من الإحرام إلا بتمام أفعالهما، أفعال الحج والعمرة مع سوق الهدي. واضح إن شاء الله. والمشهور الأول اللي هو تخير بين الهدي والتلبية، وهو فرض من نقص عن ذلك المقدار، وهو يعني القران والإفراد تكليف من فرض من فرض من كان أقل من 48 على قول و 12 على قولين. فرض من نقص عن ذلك المقدار من المسافة مخيرا بين النوعين والقران أفضل. واضح بعد يعني اللي هو دون ال 48 ميل مش على المشهور 48 ميل يكون هو وظيفته شنو؟ مخير بين الإفراد والقران. كيف يريد هذا يريد هذا، الأفضل هو القران. ولو أطلق الناذر مطلب جديد أنه إذا واحد نذر نذر لله عليه أنا حاج ما حد أطلق منين أهله؟ يقول منين ما كان دون 48 أو بعد 48. إذا أطلق الناذر فهو مخير بين الأقسام الثلاثة، كيف شي اختار له ذلك. ولو أطلق الناذر وشبهه يعني أخويه من العهد واليمين تخير في الثلاثة مكيا كان أو شنو عندكم أفقيا نعم أفقيا أفقيا يعبر عن يعني أفق معنى الناحية، فأفقي يعني مكيا كان إذا من مكة أو أفقيا يعني كان من نواحي أخرى بعيدة عن من ناحية أخرى بعيدة عن مكة. يعني يريد يقول سواء كان تكليفه فرضه التمتع أو القران والإفراد إذا نذر فهو مخير مطلقا. واضح إن شاء الله. وكذا يتخير من حج ندبا لمن يريد أن يأتي بالحج الاستحبابي أيضا هو مخير. إذن ذلك التعيين أنه من كان 48 فأقل في إفراد أو قران ومن كان أكثر من 48 فتمتع، هذا وين راح يصير؟ في الحج الواجب اللي بعنوان حجة الإسلام. أما نيابة كذا فبعد بحسبه، إذا نذر أو مندوب مخير. وكذا يتخير من حج ندبا والتمتع أفضل مطلقا. طب هاي الساعة تقدم الكلام بأنه الأفضل منه حج التمتع ثم القران ثم الإفراد. والتمتع أفضل مطلقا، شنو يعني أفضل مطلقا؟ سواء كان نذرا لا مو أي يعني النذر واجب أو مندوب. وإن حج ألفا وألفا حتى لو حج ألف مرة يبقى التمتع هو الأفضل. وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض العدول إلى غيره على الأصالة. أسأل يجي الكلام في هذا اللي هو حج تمتع فوق الثمانية والأربعين، هل يجوز له العدول بحجه الواجب أو تعين بنذر مثلا؟ حتى لو عين نذر الله عليه أن حج تمتع المهم تعين عليه التمتع، هل يجوز له العدول إلى إفراد أو قران أو لا يجوز؟ وهكذا بالعكس، إذا كانت وظيفته الذي وجب عليه وتعين عليه هو القران، هل يجوز العدول إلى التمتع أو لا؟ القول الأصح أنه لا يجوز إلا لضرورة، لا يجوز العدول إلا لضرورة. الضرورة شنو؟ راح يجي ذكرناها، من الحيض أو الخوف وما شاكل. قال نعم، وليس لمن تعين عليه نوع بالأصالة أو العارض العدول إلى غيره على الأصح، عملا بظاهر الآية وصريح الرواية. ظاهر الآية اللي قدمت آية 196 من سورة البقرة بعد ما يبين يقول ذلك لمن كان أهله حاضر المسجد الحرام، يعني هذا اللي هو بالتالي حج القران والإفراد، عفوا لم يكن أهله حاضر الحرام اللي هو فرض التمتع. وصريح الرواية أيضا عندنا روايات كثيرة تبين على أنه من كان على أكثر من 16 فرسخ فهو حجه تمتع، فالالتزام بظاهر الرواية هو أنه هو وظيفته وتكليف هذا ولا يجوز له العدول. وعليه الأكثر، هذا القول من عدم جواز العدول هو القول الأكثر والمشهور، والقول الآخر جواز التمتع للمكي وبه روايات. عدنا احنا الآن دليل شنو قلنا؟ القول الأول أنه لا يجوز العدول، القول الثاني لا، حتى للمكي يجوز التمتع، المكي مو فقط أنه على بعد كم فرسخ، لا لا هو من أهل مكة، على القول الأول أهل مكة ومن كان دون 16 فرسخ ذولا شنو فريضتهم؟ قران وإفراد ولا يجوز العدول، أكثر من 16 فرسخ وظيفة التمتع ولا يجوز العدول. القول الثاني يقول لا، يجوز لكل منهما أن يحج كيف ما كان، فيجوز للمكي أن يحج حج تمتع. شنو دليل؟ روايات، فأكو روايات على القول الأول روايات على القول الثاني، واضح إن شاء الله. الشارح يقول الروايات التي تدل على القول الثاني محمولة على شنو؟ على الضرورة أو الاضطرار. يعني شنو؟ احنا راح نجي نقول بأنه الحكم الأولي هو عدم جواز العدول، لكن إذا طرأت الضرورة يجوز له العدول، فقط في حالة الضرورة يجوز له العدول. فإذا جتنا روايات تقول بأنه المكي لا يحج إلا حج القران أو الإفراد، روايات أخرى تقول يجوز له، شوف روايات أوجبت عليه القران والإفراد، روايات جوزت له التمتع، فكيف نحمل أو كيف نجمع بين هاتين الروايات الطبقتين أو الطائفتين من الروايات؟ الجمع كما يقول الشارح أن نحمل الروايات المجوزة على الضرورة، هذا اللي هو من أهل مكة وجوزت له الروايات أن يحج حج تمتع مع أن التمتع فريضة من كان أكثر من 16 فرسخ، هذا شلون نحملها هاي الرواية؟ يقول هاي الرواية في مورد الضرورة، في مورد الضرورة يجوز لأهل مكة أن يأتوا بحج التمتع، واضح؟ قال والقول الآخر جواز التمتع للمكي وبه روايات حملها على الضرورة طريق الجمع، يعني نجمعها بحمل الروايات المجوزة على الضرورة. أما النائي فلا يجزئه غير التمتع اتفاقا، اللي هو أهله أبعد من 16 أو أبعد من 48، شو يكون هذا وظيفته؟ التمتع فقط إلا لضرورة. نعم هو هذا قيد الضرورة، هذا استوى إجانا، أنا بالبداية بينت يعني يقول القول الأكثر والصحيح أنه لا يجوز العدول إلا لضرورته. السيد الشارح يقول بالتالي اللي هو أقل من 16 الروايات نحملها على الضرورة، اللي هو أهله أكثر من 16 فرسخ لا يجوز له إلا التمتع. نعم لضرورة يجوز العدول إلى غير التمتع إلا لضرورة الاستثناء من عدم جواز العدول مطلقا. هاي مطلقا التالي يريد يبين بأنه هذا الإطلاق الاستثناء شامل للعدول من التمتع إلى الإفراد والقران ومنهما إليه، استثناء إلا لضرورة، لأنه العبارة المصنف لا يصل عندنا اشتباه، وليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره على الأصح إلا لضرورة. هذا استثناء من شنو؟ من التعيين، والتعيين من يأتي كما يتعين التمتع يتعين الإفراد والقران، فمن تعين عليه التمتع لا يجوز العدول إلى الإفراد والقران إلا لضرورة، ومن تعين عليه القران والإفراد لا يجوز العدول للتمتع إلا لضرورة. واضح إن شاء الله؟ ويتحقق ضرورة التمتع. خوب سنجي إلى الحالات اللي يصدق عليها أنها ضرورة بالنسبة للمتمتع اللي فرض التمتع، شنو حالات الضرورة؟ يقول مثل المرأة إذا خافت الحيض. لاحظوا ياكم تصور المسألة، هذه المرأة أحرمت من الميقات، عليها أن تأتي بالعمرة. العمرة هي شنو؟ طواف بعد الإحرام، طواف صلاة ركعتين سعي تقصير، فالطواف والركعتين في داخل المسجد الحرام، المسجد الحرام لا يجوز الدخول للحائض. فهذه المرأة أحرمت في وقت لا يسع أن تنتظر، بحيث إذا حاضت أن تنتظر 3 أيام أقل شيء أو 4 إلى أن ينتهي الحيض ثم تكمل عمرة التمتع فتذهب إلى عرفة، لأنه أول أعمال الحج أن تحرم في مكة ثم تذهب إلى عرفة. هذه المرأة حينما أحرمت للعمرة اللي هي وظيفتها حج تمتع، خافت لأنه هذا الطريق راح يكلفها أفرض ساعات، أفرض نص نهار، أفرض يوم، إلى أن تصل إلى مكة تؤدي أعمال العمرة ثم تحرم للحج وتذهب إلى عرفة. خافت إن انتظرت يأتي الحج فلا تتمكن من تأدية أعمال العمرة. في مثل هذه الحالة تعدل بنيتها من نية عمرة التمتع إلى نية حج القران أو الإفراد، فراح تغير وظيفتها، بدل أن تروح إلى مكة تأتي بأعمال العمرة راح تروح مباشرة إلى عرفة، راح يبدأ بعد أعمال الحج. بعد أن تكمل الحج وأعمال الحج كلها خارج المسجد الحرام، عليها أن تأتي على القول بوجوب العمرة المفردة، تأتي بالعمرة المفردة بعد أن تكمل أيام الحج. فحين أذن هذه من موارد العدول، من ممن كانت فريضته حج التمتع إلى من كان إلى حج الإفراد أو القران. قال ويتحقق ضرورة المتمتع بخوف الحيض المتقدم على طواف العمرة، بحيث يفوت اختيار عرفة قبل إتمامها. يعني إذا كملت العمرة تنتظر جاه الحيض وتنتظر إلى أن يكمل الحيض وتأتي بالعمرة ثم تذهب لعرفات، ما تلحق على شنو؟ على الوقوف الاختياري. صراحة يجي شنو المقصود بالوقوف الاختياري؟ أو التخلف. المورد الثاني التخلف عن الرفقة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني شنو؟ هي أحرمت من الميقات تريد تذهب إلى العمرة، لكنه اللي معاها كلهم فريضتهم حج تمتع، حج قران أو إفراد، وين راح يروحون؟ إلى عرفة. فهي صار شنو؟ هي وحده أو مع فرد قليل راح يروحون إلى مكة حتى يأدون العمرة، والناس اللي هم يكون يرافقونها، تصور مثلا حالة سهلة، مكانات متباعدة وفي تلك الأزمنة كانت قد تتعرض إلى مخاطر، فكون أكو رفقة حتى يروحون تروح وياهم إلى عرفة. فإذا خافت إلا مع رفقة، والرفقة كانوا طريقهم إلى وين؟ إلى عرفة، وهي يكون طريقها إلى مكة إلى الحرم، فتعدل بالنية إلى حج الإفراد والقران وتذهب مع الرفقة إلى حج الإفراد والقران. أو التخلف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها إلى الرفقة. طبعا إذا مر قلنا هيك التصوير، إذا رجل كذلك، رجل يخاف أيضا ممكن أن، وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، هذا واحد يخاف مطلوب عدو ما يقدر يدخل مكة يؤدي الأعمال قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة موجود هذا العدو مات خاف منه، لكن بعد الوقوف بعرفة هذا العدو يروح، هو يعلن هيك فهو وظيفته تمتع كون يحرم يروح إلى الحرم، لكنه هو يعلم أنه إذا راح إلى الحرم يلقي العدو مات ويأذيه أو يقتله أو مشاكل، لكنه يعلم أنه إذا هو ذهب إلى عرفة وبعد عرفة ذهب إلى الحرام لا يبقى العدو في مكانه. أيضا في مثال صورة يسوي يعدل من التمتع إلى الإفراد والقران، وخوفه من دخول مكة قبل الوقوف لا بعده، ونحو ذلك من الأسباب والمشاكل. وضرورة المكي اللي هو وظيفته تمتع أو قران، شو وقت تتحقق الضرورة؟ أيضا بخوف الحيض المتأخر عن النفر، بالعكس يعني اللي حج قران مثلا أو إفراد وظيفة مرأة وظيفتها أن تحرم وتروح إلى عرفة، بس هي تدري إذا أحرمت وراحت إلى عرفة تدري بعد 3 أيام وقت دورتها راح تجي حيض راح يجيها وراح يصادفها شوكي في فترة تأدية أعمال الحرم، بحيث لا تتمكن من إكماله والوصول إلى النفر أن ينفر من منى، فبالحالة شو يسوي؟ تقدم التمتع، يعني تحرم لعمرة التمتع، تأدي عمرة التمتع وبعدها تحرم وتروح إلى الحج، بالحج يجيها الحيض مو مشكلة، الحج ما مشروط بطهارة من الحيض مع عدم إمكان تأخير العمرة. وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، وخوف هاي شرط في هاي المرأة إذا لم تتمكن من تأخير العمرة، أما إذا قدرت تأخر العمرة عمرة الإفراد ومتى ما كملت حيض تأتي بالعمرة المفردة فلا مشكلة، لا هذا عدولها مشروط بأنها لا تتمكن من التأخير مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر، هذا مورد من موارد العدول بعد عدول المكي إلى التمتع وخوف عدو بعده بعد النفر أو بعد عرفة، أنه إذا راح إلى عرفة وبعدين يجي إلى الحرام أكو خوف أكو عدو، لكنه إذا كمل الأعمال أعمال الحرم ثم ذهب إلى عرفة لا بعد ماكو عدو، فحينئذ يعدل من الإفراد والقران إلى قال وفوت الصحبة كذلك من موارد الضرورة، أنه إذا هذا الشخص هو وظيفته الإفراد صحبته ذهبوا إلى الحرم هو راح يذهب إلى الحج راح يبقى وحده هو محتاج الصحبة، هاي كذلك يعني عند الحاجة عند النفر محتاج إلى الصحبة، فمثل هذه الصورة أيضا له أن يعدل من حج الإفراد والقران إلى حج التمتع ويؤدي معهم الأعمال وبالتالي شنو يحقق الرفقة. إذن هذه الموارد اللي هي شنو وضرورة المكي بخوف الحيض المتأخر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة هذا واحد، وخوف عدو بعده نيل، وفوت الصحبة كذلك على ثلاث موارد، ولا يقع الإحرام بالحج يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لو ساكتين هم أنا سكتون في قبلها ما تقول